صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء، وقد اسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة مان يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، هل سمعت صديقتي بالتقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية؟ يشير هذا التقرير إلى أن كمية النيكوتين التي تنجم عن تدخين الشيشة في جلسة واحدة تعادل تدخين أكثر من علبة سجائر كاملة. ويقول التقرير أيضاً إن الكثير من المصريين يدخنون الشيشة أي النرجيلة، ظناً منهم أن مرور الدخان عبر الماء ينقي النيكوتين من بعض السموم التي يحتويها. وأوضح الدكتور حسين الجزائري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أن الأمر ليس كذلك حسب رويترز. وقال أيضا هناك اعتقاد خاطئ سائد منذ عشرات السنين، وهو بأن الشيشة أقل ضررا وإدمانا من السجائر. وأضاف أن تدخين الشيشة به كل مسببات السرطان الناجمة عن تدخين السجائر، ويزيد على ذلك إضافة مزيج من أحادي أكسيد الكربون ومجموعة منفصلة من مسببات السرطان الناجمة عن استخدام فحم محترق للمحافظة على تدفق النيكوتين، مقترنا باحتمال الإصابة بمرض السل أو الالتهاب الكبدي الوبائي نتيجة تعاقب الأفواه على فوهة خرطوم الشيشة. ماذا الآن عن النساء؟ وهل تدخن النساء الشيشة أي النرجيلة؟ يقول التقرير وتدخن النساء على وجه الخصوص الشيشة على سبيل مسايرة ما هو مستحدث، ولأنهن يعتقدن أنها أقل ضرراً من السجائر، لكن انتشار التدخين عموماً زاد وتسبب في رفع معدل الوفيات المرتبطة بالدبغ. ويقول مصطفى كمال من المركز المصري لأبحاث مكافحة التدخين إن مصر تشهد سنوياً 34,000 حالة وفاة مرتبطة بالتبغ، وثلثها نتيجة لتدخين الشيشة. ويقول المقرر من الصعب التكهن بالأثر الذي قد يحدثه تقرير منظمة الصحة العالمية على المصريين الذين يحصلون على جرعتهم اليومية من النيكوتين من نراجيل تبقبق في مقاهي القاهرة الكثيرة التي تقدم لروادها الشيشة بنكهات متعددة. وأمام مقهى صغير في وسط القاهرة الصاخب جلس اثنان من الرجال وعمرهما 28 عاما يدخنان الشيشة ويشربان الشاي بينما يتوهج الفحم القابع على قمة النرجيلة. وأقر الاثنان بقلقهما من الآثار الصحية للتدخين، وقالا إنهما يفكران في الإقلاع عنه. وقال واحد منهما بأنه يرغب في ذلك، لكن ضغوط العمل وعدم وجود وقت كاف لممارسة الرياضة يجعله يعود إلى الشيشة التي يراها علاجاً لضغوطه. أما الآخر فيقول إن الحياة صعبة لدرجة تجعله ببساطة لا يهتم كثيرا بالآثار الصحية لتدخين الشيشة والسجائر. إلى هنا ينتهي التقرير يا سيدتي. نعم، والنساء أيضا يدخن الشيشة ويتعلقن بهذه العادة التي باتت منتشرة كثيرا في مجتمعنا العربي وخاصة في مصر ولبنان وسوريا. والآن ما هو رأيك سيدتي بهذا التقرير الذي شاركتك به للتو؟ أليس حري بنا نحن النساء أن نعيد النظر بهذا الموضوع ونحاسب أنفسنا من أجله؟ أم أن لسان حالنا هو كما قال الشابان في التقرير إن تدخين الشيشة هو لكي يخفف من ضغوط العمل ومن وطأة ضغوط الحياة بشكل عام عليهما؟ وهل تراك تنظرين إلى هذه العادة بأنها حقا ستوفر لك راحة من ضغوط الحياة ومن وطأة العمل أنت أيضا؟ من ضغوط العائلة مثلا؟ وتعب الأولاد ومتطلبات الزوج؟ إذا هذا التعليل والتحليل لتدخين النرجيلة أقول يكفينا إيجاد حلولا لمشاكلنا وضغوطات الحياة التي نمر بها حتى لا يصح فينا المثل الذي يقول وداوني بالتي كانت هي الداء. وهذا طبعا جزء من شعر لأبي النواس الشاعر المعروف بالحب والغزل والخمرة، فكان يطلب المزيد من الخمر علّه يداوي نفسه من الداء الذي سببته الخمرة أولا وأخيرا. ترى هل تريدين التخلص حقا سيدتي من هذه العادة، عادة الشيشة، وكذا من عادات أخرى تسيطر ربما على حياتك وتؤثر ليس على صحتك فقط بل على صحة عائلتك أيضا، لأن الذي يتنشق هذا الدخان المليء بثاني أكسيد الكربون يتعرض للخطر الشديد وكأنه يدخن بنفسه؟ فهل تحرصين على صحتك أولا وصحة أطفالك وأولادك وعلى جو البيت لكي تكونوا جميعا سليمين ومعافين؟ وهنا أذكر سيدتي كيف أنه عندما أخطأ آدم وحواء في بدء الخليقة كيف أنهما عملا لأنفسهما مآزر لكي يخفوا عريهما أمام الله، وكانا أن أخذا أوراق تين وخاطوها ببعضها البعض وغطيا بها عريهما واختبأا خجلا من الله. هذا ما يفعله الإنسان حتى الآن في محاولة منه لكي يتخلص من كل ما يؤلمه ويتعبه ويخجله، أليس كذلك؟ فيلجأ مثلا إلى الشيشة ليدخن وينفث دخانها وبالتالي ينفث معها كل آهاته وأناته فيشعر بالسلام ولو لساعة، وهكذا يخدع نفسه. في لقاء مرة بين اليهود الذين آمنوا وبين يسوع المسيح المخلص دون لنا البشير يوحنا في الإنجيل المقدس هذه الحادثة فقال: وبينما يسوع يتكلم بهذا آمن به كثيرون، فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. أجابوه: إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط، كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الإبن فيبقى إلى الأبد. فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. ترى ما رأيك يا سيدتي المستمعة بهذا الحديث الذي دار بين يسوع المسيح المخلص وبين اليهود أنذاك؟ لقد بين المسيح لهم بأنهم عبيد وليسوا أحرارا بسبب الخطية، لأنهم ولدوا بالخطية كسائر البشر، وهم بذلك يعملون الخطية لأنهم مستعبدون لها. لهذا فلا يمكنهم أن يتحرروا إلا إذا حررهم يسوع المسيح نفسه. عندها يصبحون أحرارا من سلطان الخطية على حياتهم. لكن كيف يتم التحرير والتخلص من كل عادة فاسدة نقوم بها ونرتكبها؟ يكون عن طريق الإيمان، أي الثقة بيسوع المسيح المخلص الذي وحده مات عن الإنسان لكي يمنحه الحرية والسلام والغفران الأكيد، أي أنه وحده هو الذي أخذ مكان عقاب الله لخطايا البشر أجمعين. لا فرق بين كبير وصغير، بين رجل وامرأة، بين عبد وحر، الجميع واحد في نظره. فهل تريدين أن تتحرري من عاداتك الضارة يا سيدتي؟ تعالي إذن إلى المخلص يسوع المسيح وارمي بأحمالك عليه، وهو يحررك حقا وفعلا كما وعد، ووعده صادق وأمين.
يا ربي يا نصيبي شو بحبك يا حبيبي، يا ربي يا نصيبي شو بحبك يا حبيبي، يا ساكن جوا بقلبي وبروحك عم تحييني، وحدك بتخلي الغربي تحلى وبتضوي سنيني. شو بحبك شو بحبك شو بحبك يا حبيبي، يا ربي يا نصيبي شو بحبك يا حبيبي، يا ربي يا نصيبي شو بحبك يا حبيبي. اسمك أحلى وأعلى وأسمى من كل الأسامي، ما بيغريني العالم مهما يتزين قدامي.
اسمك أحلى وأعلى وأسمى من كل الأسامي، ما بيغريني العالم مهما يتزين قدامي.
انت النور اللي بيهديني وبين ما بينساني، وانت الكلمة اللي بتعزيني وبتخفف أحزاني.
انت النور اللي بيهديني وبين ما بينساني، الكلمة
بتعزيني
وبتخفف أحزاني.
وكل ما بتبعد عنك روحي بتشعر إن غريب.
يا ربي يا نصيبي شو بحبك يا حبيبي، يا ربي يا نصيبي شو بحبك يا حبيبي.
العالي اللي دفعته كرمالي، يرخص كل الكون بعيني ووحدك تبقى الغالي.